تحية لحضراتكم من جديد. تحدثنا عبر هذه الشاشة عن محاولات إيران للتوغل في المجتمع المصري منذ اليوم الأول للثورة. خرج علينا المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي كي يقول ويتحدث بالعربية، وهو من لا يتحدث بالعربية إلا في هذه المناسبة، ليقول إنهم يدعمون الثورة المصرية، وكأن الثورة المصرية كما ادعى هي امتداد للثورة الخمينية. أيضا كانت هناك محاولات التقارب، فتح الباب للسياحة، وكانت هناك وقفات دائما أمام هذه المحاولات. لكن ما نقلته قناة العالم الإيرانية، نشرت خبرا مفاده أن وفدا مصريا يضم 40 شخصية زاروا إيران. هذا يفتح لنا بابا جديدا للتساؤل، هل ما زالت إيران تسعى للتوغل والتواجد في المجتمع المصري، وإلى أي مدى؟ حول هذا الموضوع أسعد مشاهدي الكرام أن نرحب بالأستاذ علاء السعيد الأمين العام لائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والأهل.
أهلا وسهلا أستاذ أسامة، حياك الله.
يعني بداية، كيف تعامل الشيعة في مصر؟ وأنا دائما يعني أتحسس حينما أقول الشيعة في مصر، لأني أعلم أنهم ليسوا بالقوة الضاربة وليسوا بالعدد الكبير، ولكن هي الدعم الإعلامي الذي يأتيهم من هذا الإعلام الإيراني أو الإعلام المدفوع الأجر. ما هي المحاولات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية للتواجد وإثبات الوجود على الأرض المصرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا حضرتك حق في كلمة التحسس بالنسبة للشيعة. أولا الموجودين على أرض مصر المتشيعين الموجودين ده احنا بنسميهم مرتزقة،
بس بعض نسبتهم كم في المية؟
يعني نسبة لا ما بزدتش عن 0.5%.
يعني أنا ده في
أعلى حاجة.
أنا في إحصائية سأسوقها بإذن الله، إحصائية موجودة دولية حول نسبة الشيعة في مصر كتبوها 0%. ليه؟ لأنهم حتى لا يصلون إلى هذا العدد الذي يمكن أن يمثل
بالضبط
عددا حقيقيا يقاس
بالضبط
من الدول التي كان فيها الشيعة بنسبة 0%. إذن هم مجموعة
ولا شيء. هم عددهم اللي احنا رصدينه على أرض الواقع من 3000 إلى 4000 متشيع،
من 90 مليون،
من 92 مليون كمان.
نعم،
يعني احنا بنقول 0.5% تجاوزا كمان، يعني لانهم لا يرقوا لهذا
العدد حاجة خالص يعني.
لكن في كذا نوع من انواع التشيع. احنا عندنا مشكلة كبيرة ان احنا نقول تشيع، بنسمع تشيع يعني معناه ان هو الراجل ده متشيع عقائديا. لا، التشيع عندنا على 3 انواع: تشيع سياسي، تشيع اقتصادي، وفي النهاية تشيع عقائدي. التشيع السياسي الناس اللي انبهروا بحزب الله، واللي انبهروا بالثورة الخمينية، واللي انبهروا بالقضية الفلسطينية ان هم بيحاولوا ان هم يساعدوا الفلسطينيين. التشيع الاقتصادي الناس المدعومين من ايران او الناس اللي لهم مصالح مع ايران، وعندنا امثلة كثيرة جدا منهم، وبعض الناس اللي بتسافر في الغرفة التجارية المصرية للتجارة المشتركة من مصر وايران. التشيع العقائدي اللي هم دخلوا على بعض الناس، تحولوا من تشيع سياسي او اقتصادي ووصلوا للمرحلة العقائدية، ودول قلة نادرين جدا، وبرضو في الاول وفي الاخر متشيعين سياسيا واقتصاديا. محاولة اثبات الوجود عن طريق الاعلام هي دي المشكلة بتاعتهم، والمشكلة بتاعتنا احنا اللي وقع معاهم ان هم بيحاولوا يظهروا اعلاميا، واعلاميا كويسين جدا في الاعلام عن طريق القنوات الفضائية اللي هي الشيعية، اكتر من 72 قناة موجودة، عن طريق بعض الصحفيين الممولين من قبل ايران. يعني في ناس خوفا من ان احنا نذكر اسماء ممولين من قبل ايران، بتجد ان كل يوم خبر عن الشيعة، في كل شوية بيتكلموا الشيعة عملوا، الشيعة سووا، الشيعة تركوا، ولكن هل لهم تواجد على ارض الواقع في الوقت الحالي او قبل كده؟ لا يوجد لهم اي تواجد على ارض الواقع، بدليل مثلا فشلوا في انهم يعملوا حزب شيعي عن طريق احمد رسم النفيس، فشلوا انهم يعملوا تجمع واحد في مسجد سيدنا الحسين من اجل احتفال بعاشوراء، وشفناهم كانوا 2 3 4، كل شوية بنشوف واحد، وصل مجموعهم في نهاية اليوم حوالي 20 شخص، فليس لهم اي تواجد. والناس تفهم كويس قوي يعني ان ما عندناش تواجد شيعة في مصر، لانهم ناس مرتزقة متشيعين سياسيين اقتصاديين، وجزء منهم عقائدي.
طيب اخر الانشطة التي رصدتموها لهذه الجماعة
بالنسبة للانشطة الشيعية للتوقف، سواء كان عن طريق القنوات الفضائية، عن طريق الانترنت، عن طريق الجمعيات الاهلية اللي عاملة،
يعني هذه انشطة اعلامية شيعية
اعلامية.
طيب لكن هل هناك نشاط مدني، نشاط شعبي؟
النشاط المدني والشعبي ما بقوش الوجه في الوجه بقى من الخلف، يعني بمعنى ان هو بيشتغل على بعض القضايا السياسيه اللي بيهتم بيها اهل مصر. نشوف قضيه سياسيه كبيره زي قضيه فلسطين والقدس وتحرير القدس، فيبدا يشتغل عليها، يستقطب مجموعه من الشباب، مجموعه الشباب الصغيرين اللي هو بيرى ان الحلم في تحرير مسجد الاقصى هياتي عن طريق ايران، هياتي عن طريق نظام الممانعه والمقاومه والاسد وبالتالي بينخدع بعض الشباب ومن هنا يتم استقطابهم. وطالما تم استقطابهم بيبدا يديهم معونات، وبعد كده يبدا يكلموا في الفكر الشيعي، او هو نفسه يبدا يدافع عن الفكر الشيعي. الناس دول بيدافعوا عن القضيه الفلسطينيه. بعض الانشطه بقى اللي بتحصل منهم على ارض الواقع، بعض الجمعيات الاهليه، في بعض الناس الموجودين عندنا اكثر من 25 جمعيه اهليه تم رصدها على ارض مصر، وكان السبب فيها وجود وزير المستشار وزير التضامن الاجتماعي مستشار محمد بن مرداش العقالي.
نعم.
في نفس التوقيت صرح ب 25 جمعيه شيعيه، وهو بالمناسبه شيعي. ابوه الدمرداش العقالي معروف اللي بيقولوا عليه الاب الروحي للشيعة. وبالتالي بداوا يعملوا نشاطات من رعايه ايتام، بداوا يعملوا نشاطات اجتماعيه، توظيف بعض الناس واستقطاب بعض الاسر،
يعني الدخول الى المجتمع من خلال حاجات الناس،
من خلال حاجات الناس. واللي احنا بقى الجزء اللي احنا بنقول عليه التشيع الاقتصادي، اللي هو فعلا في مصر حاله فقر، في مصر ناس مش لاقيه وظائف، وبالتالي بيلعبوا على هذا الوتر. بعد كده في بعض الناس منهم اللي بدا يظهر في الاعلام، واللي بدا يظهر على انه رمز قومي او شخصيه قوميه او شخصيه وطنيه او سائر او ناشط سياسي او معرفش ايه، الا انه في حقيقه الامر متشيع اما سياسي او متشيع اقتصادي.
نعم.
وبالتالي بدا يتكلم مع الناس. عندنا بعض الامثله، وده موجود في الصعيد للاسف، لا الصعيد بيشهد حركه تشيع عن طريق التشيع الاقتصادي اللي احنا قلنا عليه، عن طريق بعض الناس اللي بيروحوا يعملوا مساعدات مادية ومالية لبعض الأسر اللي موجودة هناك.
يمكن احنا من خلال بعض البرامج التي تقدم على شاشاتنا، وهي برامج إنسانية، حتى البعض أثار هذه النقطة دون أن يكون لديه هذا الفهم الكامل للصورة.
نعم.
يعني قناة صفا تقدم كما من البرامج الإغاثية أو التي تساعد المحتاجين، وهو لا يعلم أن الشيعة وصلوا إلى الصعيد، فكان لابد أن تصل أيضا هذه الجمعيات السنية الى قلب الصعيد. فنحن نحاول يعني ان نخفف،
لابد ده واجب علينا بقى كلنا. ويعني انا امتاز الفرصه بمناسبه كلام حضرتك انه واجب علينا كلنا. اي جمعيه اهليه بترى انها تستطيع ان تقدم عمل خير تنزل على الصعيد.
نعم.
تنزل على اسوان، الناس محتاجانا، الناس فعلا محتاجين، لان الشيعة وصلوا لهم، لان الجمعيات الاهليه بتشتغل هناك في الشيعة. عندنا كومومبو عند عبد الوالي نصر، عندنا بعض الناس من القاهره انتقلوا من القاهره بيروحوا يدوا محاضرات تنميه بشريه
علشان ده المدخل.
علشان خاطر يقول ايه، احنا انا واحده ست، انا دكتور التنميه البشريه، وانا كنت بعمل مع فلان الفلاني، ويبدا تستقطب بعض الناس المجموعه البنات اللي حواليها، وبعد كده نبدا نستقطبهم في اعمال صغيره، بعد كده نديهم مساعدات. فعلا كلام حضرتك سليم، لابد ان يكون عندنا كم كبير جدا من المساعدات لاهل الصعيد، ودي نقطه خطيره جدا يعني الناس مش واخده بالها منها، خاصه نعم. في حاله الغياب الامن الموجود في مصر.
طيب في الآونة الأخيرة البعض تخوف من تصريحات السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لكتابة الدستور أو لإعداد الدستور. هو لما سئل السيد عمرو موسى، أنا أتذكر هذا المشهد ويعني وقفت أحلل هذا المشهد، لما سئل السيد عمرو موسى يعني الشيعة أين هم من الدستور، فالرجل بمنتهى البساطة قال لهم يعني هم مش الشيعة مسلمين، والدستور يكفل للمسلمين. فهو حاجه من اثنين، وانا استبعد بالطبع البديل الاول اللي هقوله، ان السيد عمرو موسى لا يعرف الشيعة، بالطبع انا استبعدها، لان هذا الرجل المحنك السياسي كان وزيرا لخارجية مصر لفترة طويلة، ثم كان امينا عاما للجامعة العربية، لا شك انه عارف الشيعة وبتعمل ايه. لكن البديل الثاني ان يكون السيد عمرو موسى يتحدث بمنطلق الدبلوماسي وليس بمنطلق رجل الشارع ورجل الدولة.
تمام. هو تصريحات عمرو موسى على فكرة يعني ما تزعلناش، يعني أنا واحد من الناس فرحت بالتصريحات دي. ليه؟ عمرو موسى لم يثبت أن الشيعة مسلمين، لأنه ليس فقيه، ليس عالم دين، مش راجل أزهري، مش راجل معمم علشان يقول إن هم مسلمين. دي نقطة الفصل فيها هنرجعها لرجال الدين، وهنشوف الفرق ما بين المسلم والفرق ما بين اللي بيقول بتحريف القرآن.
وهنا أيضا نحن نقول بين قوسين،
تمام،
أن أي تعميم في العالم
هو مخل.
تمام.
يعني انا لا استطيع لا انا ولا حضرتك ولا اي فقيه يقول ان كل الشيعة اللي خلقهم ربنا ليسوا مسلمين.
ودي النقطه اللي وقع فيها
نعم. لكن ها هنا لابد من ان يقيم الافعال، تقيم الافعال. يعني هنا الفرق بين الحكم على العوام ولا الحكم على المعينين. يعني شخص بعينه يقول بتحريف القرآن، ده حكمه ايه؟
ده خلاص ده علم كان. والعالم لا يعذر بجهله، لان احنا عندنا كل علماء اهل الشيعة مش 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 جهلة، ده علماء. حتى ان برضو دايما بنشوف ان احنا عندنا ثورة في الاتصالات وفي الانترنت وفي القنوات الفضائية، فكل الشيعة عرفوا الحقيقة فين وقيمت عليهم الحجة يعني. وده مش موضوع كلامنا، لكن الاصل فيها، هل الدستور اعطى حقوق للشيعة؟
لا، هو اعطى حقوقا للمسلمين.
للمسلمين. طيب الشيعة محتاجين ايه؟ كانوا محتاجين ايه في الدستور؟ كانت بعض المطالب للشيعة في الدستور، اولا يسمح لنا
بممارسة
الطقوس الشيعية.
اذا كنتم مسلمين
طقوسنا
وتمارسون طقوس المسلمين، وانا اسف على كلمة الطقوس،
الشعائر الاسلامية،
الشعائر او عبادات المسلمين، كلمة الطقوس دي مش بتاعتنا،
هي طقوس الشيعة.
اذا كنتم تفعلون العبادات كما يفعل المسلمون فلستم في حاجة الى الى تخصيص ان احنا نقول الشيعة، انتم بين المسلمين،
يبقى نقول اهلا وسهلا.
اما اذا كانت هذه الشعائر مخالفة لشعائر المسلمين يبقى ما تقدروش تمارسوها.
يبقى كلام عمرو موسى غلط، وان الراجل لما قال ان هم مسلمين يبقى غلط. لكن المسلمين عندنا حسينيات؟
لا،
احنا ما عندناش حاجة اسمها حسينيات. يبقى فشل الشيعة في انهم يوجدوا دور عبادة ليهم في الدستور. طيب الكوتا اللي كانوا بيطالبوا بيها عن طريق محمد غنيم، معرفش رئيس اتحاد الشيعي المصري حاجة كده يعني، كان بيطلب لكوتا للشيعة لان هندخل انتخابات مش هنقدر ندخل. لا، انتوا مسلمين، طب هتدخل ليه كوتا؟ فمعنى كلام الاستاذ عمرو موسى انه كان ضد الشيعة. لو الناس فهمت كلام عمرو موسى انه هو مع الشيعة فده فهم خاطئ، لان عمرو موسى ادان الشيعة، وضعهم في نقطة ومش هيقدروا يخرجوا منها لانه احرجهم. لكن الدستور نفسه لم يعطي اي شيء خاص، ولم يذكر كلمة الشيعة، ولم يذكر اي شيء خاص بالشيعة. لكن هي النقطة المشكلة في الدستور ان ذكر فيه ان في المادة 64 اعتقد ان حرية العبادة مطلقة.
لمين؟
حرية العبادة
لمين؟
لا، في فلسطوب نقطة. هي عندنا مشكلة في المادة جنب بالتحديد، حرية العبادة مطلقة
لمين؟ ما هو هنا السؤال. وحضرتك عارف ان مواد الدستور هي مواد عامة تقيد بما يفسرها بعد ذلك. المحكمة تجينا بقى المحكمة الدستورية العليا بعد كده تقول لنا يعني ايه العبادة. يعني تقول ان الصلاة عبادة يبقى الصلاة عبادة، تقول ان التطبير عبادة يبقى ساعتها هنقول لا، هذا تفسير خاطئ.
تمام. هنا النقطة الاساسية اللي هم استندوا فيها الشيعة ان حرية العبادة مطلقة، نستطيع ان احنا نمارس طقوسنا كيفما يحلو لنا استنادا لهذه المادة. لكن في الحقيقة ان ديت ما بتقول لهمش ولا بتقول لأي حد. مش معقول مثلا ان انا هجيب عابد ابقار واقول له خلاص حرية
العبادة
اعبد البقرة. وبالتالي ليس للشيعة اي وجود في الدستور المصري اللي هو 2013 مع تحفظنا الشخصي على كثير من الامور اللي داخل الدستور. لكن هم حاولوا يلعبوا في الدستور،
هم الشيعة.
الشيعة
مين تحديدا؟
الموضوع هيطول شرحه شوية، لكن في تلخيص الوفد اللي حضرتك كلمت عنه في بداية اللقاء، الوفد اللي طالع على ايران، الوفد ده طالع من جهة واحدة معينة في مصر اللي هو التجمع العربي الاسلامي لدعم خيار المقاومة. وكان الامين العام بتاعه
يعني لا انا عايز افسر خيار المقاومة. خيار المقاومة ده ليه ترجمة عندنا، يبقى حزب الله.
بالضبط، الله يبارك فيه. علشان الناس تفهم بقى، لان موضوع الوفد ده موضوع كبير جدا، وحاولوا يلعبوا في مصر في نقاط، لكن الحمد لله رب العالمين.
لكن خليني اسال حضرتك سؤال. فضل. هل هذا الوفد المكون من 40 في شخصية معتبرة؟
والله احنا مش هنقدر نقول في شخصية معتبرة، لان كان في من ضمن الشخصيات اعضاء في لجنة الخمسين في لصياغة الدستور، زي الدكتور صلاح دسوقي مثلا، الامين العام للتجمع العربي لدعم خيار المقاومه.
يبقى هذا التفاف.
بالظبط. هنا النقطه اللي احنا عايزين نتكلم فيها بقى، علشان الناس ما تفهمش ان في وفد مصري مسافر على ايران علشان وفد شعبي. لا، هو مش وفد شعبي. ده هو وفد طالع باوامر من قبل حزب الله ومن قبل ايران علشان يروح على ايران. يعني ناس
اكل عيش، يعني
اكل عيش مدفوع لهم. وانا هقول مدفوع لهم ازاي عشان الناس ما تتهمناش ان احنا بنتهم الناس بالباطل. يعني ايه مدفوع لهم؟ ما قلناش ان هو دفع لهم فلوس ولا انهم دفع لهم. لا، الوفد طالع ازاي؟ على حساب مين؟ رحلة الطيران، مين اللي تكفل بالتذاكر، الإقامة هناك في الفنادق الخمس نجوم ولا السبع نجوم مين اللي تكفل بيها، الانتقالات اللي هناك مين اللي تكفل بيها.
الله يبارك فيك، يعني احنا هنبص لهم في تذكرة الطيران وفي اللقمة اللي هياكلوها،
ما هم بصوا لنا في حاجات تانية،
دول ضيوف يعني ضيوف.
إذن هم ضيوف، يعني معناها ان الناس دي طالعة مش وفد دبلوماسية شعبية زي ما هم بيقولوا لنا، لا ده الناس دي طالعة بخطة معينة مرسومة من قبل إيران ومرسومة من قبل حزب الله.
لكن السؤال الأهم،
نعم،
هل رحلة كهذه الرحلة مؤثرة؟ هل رحلة كهذه الرحلة تخلينا نخاف نتوجس نقول في حاجة جاية قدام؟
بالعكس، ده بقى يخلينا نكتشف أن هناك ألاعيب بتتم عن طريق الدبلوماسية الإيرانية داخل مصر، وهيخلينا نضع اعتبارات معينة لأي وفد يروح على إيران. قبل كده سافر وفود كتير لإيران،
عملوا إيه؟
ولا شيء،
ولا هيعملوا.
الوفد ده بالتحديد مش مسافر علشان يعمل علاقات دبلوماسية وعودة العلاقات الدبلوماسية. ما ننساش ان وزير السياحة الغى اتفاقية السياحة المصرية الايرانية على اساس دواعي امن قومي.
نعم.
طيب لما يكون في دواعي امن قومي ازاي انا هرجع علاقات مصرية ايرانية؟ مش الوفد اللي هو رايح ده عشان يحاول ان هو يعيد العلاقات ما بين مصر وايران زي ما قالوا،
هو مالهم يعني
هم عبد الدبلوماسي هم الناس الشعبي،
لا هم يمثلون انفسهم
بالظبط،
مين اللي انتخبهم من الشعب؟
النقطة الخطيرة بقى، هم مش بيمثلوا انفسهم، ده هم بيمثلوا حزب الله، لان التجمع العربي لدعم خيار المقاومة المفترض فيه ان هو اصله من حزب الله، واللي قائم عليه يحيى غدار، يحيى غدار الامين العام بتاعه
لبناني،
لبناني تابع لحزب الله، صديق شخصي لحسن نصر الله. القائم بالاعمال هنا في مصر الدكتور صلاح دسوقي اللي هو المفترض فيه ان هو من حزب المؤتمر، المؤتمر او حاجه شكل كده، وان الراجل ده قومجي، وان الراجل ده سافر على سوريا لدعم بشار الاسد ضد قتل ابنائنا واطفالنا ونساء اهل السنه في سوريا. الناس دي جمال زهران اللي كان بيقول ان الثورات العربيه والربيع العربي لابد ان ياتي على كل الدول العربيه، رفض الثورة السورية،
نعم،
وقف ضدها، وقف مع احداث الشغب في البحرين على اساس انها ثورة، وكلب ميكيلين. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان الناس دي مدفوعة الى طريق معين من اجل امور معينة، على اساس انهم يضعوا بعض ده. مثلا يحيى غدار، يحيى غدار اللي هو رئيس التجمع العربي الاسلامي لدعم خيار المقاومة مع بشار الاسد لما كان في وفد طالع من التجمع. طب الناس دي اللي طالعة يقابلوا بشار ورايحين على ايران ولهم اجتماعات في لبنان، الناس دي يمثلونا؟ ابدا ما يمثلوناش.
طيب يعني حضرتك كنتوا عارفين ان في لجنة الخمسين من يمكن ان يكون لديه هذه النزعة؟ يعني كان في الدكتور كمال هلباوي،
الدكتور كمال الهلباوي، وكان فيه محمود بدر.
طيب
العلاقات، طيب لبنانية ايرانية،
هؤلاء الناس بالطبع كان فيه ممثلين لاهل السنة، انا لا اشكك في وطنيتهم ولا في اسلامهم قبل الوطنية، لكن الم يدفعكم هذا ان تكون لكم محاولة ايضا لبيان الخطر الذي يمكن ان يحدثه وجود كلمة الشيعة في الدستور المصري من خلال تحرك يقوم به الائتلاف؟
بالظبط، احنا حاولنا في ائتلاف المسلمين دفاعا عن الصحب والآل، واللي احنا غيرنا اسمه معلش اختصرناه عشان بقى ائتلاف الصحب والآل مباشرة، حاولنا ان احنا نصل للجنة الدستور. طبعا حضرتك عارف ان لجنة الخمسين 50 عضو، وتم اختيارهم بناء على اسس معينة واختيارات معينة، ما كانش ينفع ان حد مننا يدخل فيها او ان حد، لكن كان موجود من اهل السنة والجماعة او يعني
ممثل لحزب النور،
ممثل لحزب النور
وممثل الازهر
وكل الناس نظن فيهم الخير يعني، ونحسبهم على خير ونزكي الله احد، بنعتقد انهم مسلمين مؤمنين موحدين عارفين خطر الشيعة خصوصا حزب النور، ولكن واحد كان من حزب النور وكان في اثنين من الازهر والباقي كل واحد من طيار تاني. لم يكن عندنا اي تخوف من ذكر كلمة الشيعة، لان الدستور 2013 اللي صاغته لجنة الخمسين وتشخية دستور كان مفروض ان هو فيه امور معينة وكان بياخد املاءات معينة، وبعض الناس اللي موجودين في لجنة الخمسين
يعني احنا عشان بس ما نبعدش عن الموضوع، ليس مقام تقييم الدستور،
تمام.
تقييم الدستور ربما يكون في جلسة اخرى،
لكن يعني كان الوضع ان لم وما كانش عندنا اي مشكلة خالص، لان احنا عارفين لن تذكر كلمة الشيعة في الدستور المصري لدواعي أمن قومي.
لا لا، وفي الأكثر من كده، إذا ذكر اسم الشيعة فمن باب أولى أن يذكر اسم السنة طالما احنا هنفرق.
بالضبط.
وإذا ذكر الشيعة والسنة فالنصارى في مصر
كاثوليك بروتستان
أضعاف الشيعة، أضعاف مضاعفة للشيعة وبطوائفهم المختلفة. يبقى كنا بقى فيصبح هذا الدستور حينئذ دستورا طائفيا يقسم البلاد مذهبيا.
بالزبط.
وبالتالي ده امر كان غير وارد
ومستحيل، وده ما كانش بيسبب لنا اي مشكله يعني عموما في الائتلاف، لكن كانت مشكلتنا الكبرى والخوف ان هو يعمل حاجه صغيره مثلا كده في الدستور، لكن الحمد لله ما عملوهاش بخصوص الشيعة بالتحديد يعني، وهي دي قضيتنا الكبرى. فعدى الموضوع على خير مع تحفظاتنا على بعض الحاجات برضو يعني في تقييم الدستور ما لناش علاقه بيها دلوقتي. لكن هم حاولوا فعلا في لجنه الدستور ان هم يبقى لهم وضع في لجان الاستماع للدستور. في لجان الاستماع كان في بعض الناس الشيعة دخلوا وحاولوا ان هم يتكلموا زي محمد غنيم مثلا. حتى برضو في لجنة 50 تم مناقشة بعض الامور، الا ان بعض الممثلين من سواء كان مصر حزب النور او الازهر رفضوا تماما النقاش موضوع الشيعة ولا موضوع البهائية ولا موضوع الفرق الاخرى.
نعم.
وبالتالي ما كانش في عندنا اي تخوف، وان شاء الله مش هيبقى في تخوف باذن الله في الموضوع ده.
طيب حضرتك بعد هذه الزيارة هل يمكن أن تكون هناك أو أن يكون هناك هذا التقارب المزعوم بين الشعب المصري، وهنا بقى الشعب المصري ما بين قوسين الشعب المصري العريض،
نعم،
مش 40 واحد، بين الشعب المصري وبين المجتمع الشيعي الإيراني؟
أولا في الأمر ده بالذات أنا مطمن جدا، زي ما حضرتك مطمن أكيد وزي ما كل الناس مطمنة. الشعب المصري لا يقبل أبدا بوجود أي علاقات مصرية إيرانية، لان عندنا مثل بالبلدي، ان انا نسيت المثل لكن فيما معناه كده يعني، ان انا ما اجيبش النار جنب البنزين واقول معلش مش هتولع البنزين مش هيولع. الامر في غايه الخطوره بالنسبه لينا اذا جبنا ايران داخل مصر، لان ايران هتيجي تدخل داخل مصر في علاقات اقتصاديه مثلا، هيحاولوا ان هم يعملوا مصنع.
ما احنا قلنا قبل كده كتير، لو ان ايران بتتحرك تحركا اقتصاديا دون ان يكون وراءه ظهير عقدي، لو انها تتحرك تحركات سياسية دون ان يكون وراءها اهداف عقدية، لو انها تحاول ان تكون هناك علاقات دون ان تخرب في المجتمعات التي تدخلها، اهلا وسهلا.
لكن ده برضو من رابع المستحيلات، لان ايران دولة بيحركها المعتقد الديني، اي شيء بتعمله ايران في الاصل فيها معتقد ديني، زي اسرائيل بالضبط. اللي بيحرك اسرائيل الصهيونية، الدولة الصهيونية والكيان الصهيوني، المعتقد الديني عندهم.
نعم.
نفس الوضع بالنسبة لإيران. فإيران حتى لو جت استثمرت وعملوا مصنع، الهدف الرئيسي مش انهم يكسبوا ولا انهم يكسبون، الهدف الرئيسي هو نشر التشيع. بمعنى ان لو جابوا مصنع وجابوا عندهم عمال وجابوا خبراء وجابوا اسر، والراجل هيجي مع اسرته، عنده بنت هتتجوز من واحد من اللي موجودين العمال اللي في المصنع، عنده ابن هيتجوز، وهنا يبدأ يعمل لنا جيل تاني من الشيعة. طب الناس الموجودين دولت عندنا 1000 واحد مثلا في منطقة صناعية، طب ايه رأيك؟ كان مطلوب ان احنا نعمل مسجد شيعي، خلاص نعمل لكم مسجد شيعي، عنده ناس بتخدمون. طيب المسجد مش دار عبادة بالنسبة لنا بس، احنا عندنا دار مناسبات نعمل حسينية. ومن هنا كان المدخل، يعني الاقتصاد بيحركوا برضو العقيدة.
طيب
ده طبعا امر مرفوض تماما بالنسبة لنا كأهل مصر.
نعم. خطتكم في الفترة القادمة خطة ائتلاف الصحب والأهل؟
احنا خططنا ما بتبطلش وبتتغير بناء على المتغيرات. هم دلوقتي بيلعبوا في نقطة معينة، واحنا كمان برضو بنغير اتجاهاتنا. بمعنى ان المؤتمرات اللي قبل كده اللي كان عملها الدعوة السلفية وبعض الاحزاب حزب النور والكلام ده، اللي كان بيحضرها الاخوة، ما كانش بيحضرها حد من
الشعب يعني.
نعم. لكن احنا كنا بننزل الشارع، احنا بنتكلم مع الناس العامة، بنحضر مؤتمرات على كافيتريات ومقاهي. عندنا خطة معينة عن طريق البرامج وصفة قناة صفة بتساعدنا فيها، ان بتنشر المفاهيم الشيعية عند عامة الشعب المصري. الشعب المصري ننزل نتكلم معهم. عندنا بعض المؤتمرات
بننشرها لتحذير الشعب.
للتحذير لا للتحذير طبعا، الله يجزاكم خير. يعني القناة من القنوات اللي عرفت الشعب المصري يعني ايه شيعة، ما كانش حد يعرف يعني ايه شيعة. وفي بعض الخطط اللي احنا بنعملها زي ايه، ملاحقات القضائية والقانونية لبعض المتشيعين اللي هم بينشروا التشيع. قالوا لنا ان اذا شفتوا حد بينشر التشيع اللي بيجرموا القانون، لان في مادة الزراعة ديان مثلا، لما واحد يطلع يسب صحابة، لما واحد يكتب بوست على الفيسبوك، واحد يطلع في قناة فضائية يسب لنا الصحابة، بيعتبر ضمن الزراعة دي المفيحة، وقعة حصلت يوم عاشوراء ومتهم فيها واحد من المتشيعين عمرو عبد الله ابراهيم، عنده عرض بكرة على النيابة، اخذ 15 في 15 وان شاء الله بكرة يتجدد له كمان 15 بتهمة الزراعة دي الاديان وتهديد اخونا ولي اسماعيل بالقتل وتهديد بعض الشخصيات بالقتل. فاحنا ان شاء الله يعني بتقديم بلاغات ضد الشيعة، شغلنا كله قانوني، والحاجة اللي مش هتعجبنا سواء كان من الدولة او من بعض الناس هنوقف ضدها، امر خططنا ما توقف، وربنا يجزاكم خير على اللي بتقدموه مع الناس.
طيب يعني قبل ان نختتم لقائنا مع حضرتك، الرسالة التي توجهها الان الى جمهور مشاهدينا من المصريين وغير المصريين، ثم رسالة للمصريين انفسهم.
نعم طبعا التشيع معروف، ولابد ان احنا في كل وقت نذكر انفسنا بعقيدة الشيعة. لابد ان الاب يقعد مع ابنائه في جلسة، وبدل ما يديهم بس دروس في العقيدة اهل السنة والجماعة يقول لهم بس في دقيقتين الشيعة بيقولوا واحد اتنين تلاتة. لابد ان احنا ننشئ اطفالنا على ان يعرفوا يعني ايه كلمة شيعي، مش يطلع الطفل لما يوصل لسن البلوغ او يبقى رجل ولا يعرف الفرق ما بين الشيعي والشيوعي. بالنسبة لعموم المسلمين، اما بالنسبة لاهل مصر، الشيعة ينشطون فقط في الاوقات اللي فيها خلل امني داخل البلد وعليه، فيجب الانتباه ان لما يكون في حد بيحاول يعمل خلل امني داخل ارض مصر نحن ننتبه مين اللي وراه،
وفي المناطق الفقيرة على وجه التحديد.
والنقطة التانية الشغل بقى اللي هو الضمان الاجتماعي اللي هم بيعملوه، الرعاية الاجتماعية، اذا وجدت اي شبهة على اي جمعية عندك قناة صفا، نتصل بقناة صفا، تليفوناتنا معروفة 90% من المصريين. نحذر الناس من الناس اللي هم بيحاولوا ينشروا التشيع عن هذا الطريق. جزاكم الله خير يا استاذ.
واياك شكرا لك الاستاذ علاء السعيد، الامين العام لائتلاف الصحب والال، ده الاسم الجديد،
ده الاسم الرسمي ان شاء الله.
شكرا جزيلا لحضرتك، وبعد الفاصل باذن الله تعالى ننتقل الى قضيه اخرى، الى الاحواز والى ايضا الاعراق غير الايرانيه، وكيف يمكن لها ان تحرك الماء الراكد في اطار القضايا التي تعبث فيها إيران، والتي تحاول دائما أن تقضي على حقوق هذه الأقليات على الأقل. بعد الفاصل بإذن الله تعالى كونوا معنا.